يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لطاعته، وأن يجعلنا من أهل مرضاته، وأن يسددنا في الأقوال والأعمال. هذا أول المجالس العلمية والذي نبدأه بإذن الله تبارك وتعالى في هذا اليوم مع هذه المتون الأربعة التي نسأل الله جل وعلا أن يسددنا وإياكم في فهمها وفي قراءتها، وأن يجعلها في موازين حسنات الجميع، كما أسأل الله جل وعلا أن يبارك في جميع من كان له جهد في قيام مثل هذه المجالس. فبعد شكر الله جل وعلا، الشكر لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على جهودهم في مثل هذه الفعاليات والمحافل العلمية، وكذلك الشكر بعد ذلك لمركز رياض الصالحين على هذا التنسيق والترتيب والبث وغير ذلك. الشكر أيضا لجميع من حضر واستمع، وكذلك من يستمع إلينا عبر الإذاعات. أسأل الله لي ولهم جميعا التوفيق والسداد، وأن يجعل هذا في موازين حسنات الجميع. نبتدئ إن شاء الله بالدرس الأول مستعينين بربنا سبحانه وتعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين والحاضرين. جاء في كتاب الإيمان لابن أبي شيبة: أخبرنا الإمام الزاهد والورع أبو علي حسن بن أحمد بن يوسف الأوقي الصوفي قراءة عليه وأنا أسمع في يوم الأربعاء 16 ربيع الأول 23 و600، قيل له: أخبركم الإمام الصالح أبو عبيد الله محمد بن علي بن محمد الرحبي قراءة عليه وأنت تسمع، وذلك في الثامن من رجب 75 و500 بفسطاط مصر، فأقر به وقال: نعم. قيل له: أخبركم الشيخ أبو صادق مرشد بن يحيى بن قاسم بن علي البزاز المدني بفسطاط في شهر ربيع الآخر 15 و500، فأقر به وقال: نعم. حدثنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي بن أحمد بن عيسى الفارسي الفسوي قراءة عليه يوم الجمعة في 19 من شوال من 41 و400. حدثنا أبو محمد
الظاهر الشيخ أخبرنا عندكم أنا أخبرنا نعم
وقال: نعم. أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي بن أحمد بن عيسى الفارسي الفسوي قراءة عليه يوم الجمعة في 19 من شوال من 41 و400. أخبرنا أبو محمد الحسن بن رشيق العسكري قراءة عليه. أخبرنا أبو العلاء محمد بن أحمد بن جعفر الوكيعي الكوفي قراءة عليه، وذلك في يوم السبت لسبع ليال بقين من صفر 97 و200. أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن أبي شيبة الكوفي قال: ما ذكر في الإيمان. حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال: سمعت عروة بن النزال يحدث عن معاذ بن جبل قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، فلما رأيته خاليا قلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: بخ، لقد سألت عن عظيم، وهو يسير على من يسره الله: تقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتلقى الله لا تشرك به شيئا. أولا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ وأما رأس الأمر فالإسلام، من سلم من أسلم سلم، وأما عموده فالصلاة، وأما ذروة سنامه فالجهاد في سبيل الله. حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ قال: أخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ثم ذكر نحوه.
نعم، ساق الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله الحديث الأول بإسناده، ونحن يا إخوة سنأتي على تعليقات وفك عبارات، لن يكون البسط في شرح الآثار أو الأحاديث، ولكن ما دل عليه الحديث الأول هو حرص معاذ بن جبل رضي الله عنه على السؤال عما ينفعه، وهذا هو ديدن طالب العلم أنه يسأل العالم فيما ينفعه في أمر دينه قبل أمر دنياه. ثم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم بخ، وهي كلمة تدل على ثناء وعلى مبالغة في عظم الأمر الذي جاء يسأل عنه، فقال لقد سألت عن عظيم وهو يسير على من يسره الله. ثم بين له أمور العبادات، قال تقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتلقى الله لا تشرك به شيئا. وهذا هو الشاهد من إيراد الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله لهذا الحديث، أنه ذكر هنا مسائل الإيمان وهي الأعمال، الأعمال من الإيمان، فذكر هذه المسائل. ثم زاد بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا هذا من السخاء في العلم، من الإكرام في العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لمعاذا أمورا لم يسأل عنها، فقال أولا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه، أما رأس الأمر فالإسلام، ومن أسلم سلم، وأما عموده فالصلاة، وأما ذروة سنامه فالجهاد في سبيل الله. فالشاهد من هذا الحديث أنه ذكر الأعمال التي هي من الإيمان، فقال ما ذكر في الإيمان، مع أن كلمة الإيمان لم تذكر في الحديث، لكن إجماع أهل العلم بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فكل ما يذكر تحت هذا التعريف فهو من الإيمان. ويعبر أهل العلم أيضا عن الإيمان فيقولون قول وعمل، ويريدون بالقول قول القلب واللسان، ويريدون بالعمل عمل القلب واللسان والجوارح. وعلى هذا أجمع أهل العلم، إما أن يعبروا على طريقة البسط فيقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، أو يقولون قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، أو يختصرون فيقولون قول وعمل، ويريدون بالقول قول القلب واللسان، ويريدون بالعمل عمل القلب واللسان والجوارح. وقول القلب هو التصديق والإقرار، وعمل القلب هي الأعمال القلبية كالرجاء والخوف والتوكل، وقول اللسان هو شهادة أن لا إله إلا الله، وعمل اللسان هو الأذكار من قراءة القرآن ونحو ذلك، وعمل الجوارح هي أداء العبادات بالجوارح. نعم.
حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن ربعي عن رجل من بني أسد عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع لن يجد رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بهن: لا إله إلا الله وحده، وأني رسول الله بعثني بالحق، وبأنه ميت ثم مبعوث من بعد الموت، ويؤمن بالقدر كله.
نعم. ثم ساق بإسناده إلى علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع لن يجد رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بهن. هذا دليل على أن هذه الأربع الأمور هي من الإيمان، وهذه الأمور هي من أصول الاعتقاد، فذكر التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وإفراد الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم الرسل وأنه مرسل من ربه، والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر. وهذه المذكورة هنا جاءت في حديث جبريل، قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله، وهذا مذكور هنا. ثم قال: وملائكته وكتبه ورسله، وهذه غير مذكورة إلا الرسل، والإيمان باليوم الآخر وما يتعلق بالبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر، وهذه لها تفصيلات سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. نعم.
حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب. فقال: وعليك؟ قال: إني رجل من أخوالك من بني سعد بن بكر، وأنا رسول قومي إليك ووافدهم، وأنا سائلك فمشيد مسألتي إياك، ومناشدك فمشيد مناشدتي إياك. قال: خذ عليك يا أخا بني سعد. قال: من خلقك؟ ومن هو خالق من قبلك؟ ومن هو خالق من بعدك؟ قال: الله. قال: فنشدتك بالله أهو أرسلك؟ قال: نعم. قال: من خلق السماوات السبع والأراضين السبع وأجرى بينهما الرزق؟ قال: الله. قال: فأنشدتك بالله أهو أرسلك؟ قال: نعم. فإنا وجدنا في كتابك وأمرتنا رسلك أن نصلي في اليوم والليلة خمس صلوات لمواقيتها، فنشدتك بالله أهو أمرك؟ قال: نعم. قال: فإنا وجدنا في كتابك وأمرتنا رسلك أن نأخذ من حواشي أموالنا فنرده على فقرائنا، فنشدتك بالله أهو أمرك؟ قال: نعم. قال: ثم قال: أما الخامسة فلست بسائلك عنها ولا إرب لي فيها. قال: ثم قال: أما والذي بعثك بالحق لأعملن بها، ومن أطاعني من قومي ثم رجع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: والذي نفسي بيده، لئن صدق ليدخلن الجنة.
نعم. ثم ساق بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب. ومن طبيعة الأعراب ربما يعني أنه يحصل منها أنه لا ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الرسالة، لا سيما وأن له برسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة من جهة أخواله، فقال: إني رجل من أخوالك من بني سعد بن بكر، وأنا رسول قومي إليك ووافدهم، وأنا سائلك فمشيد أو مشيد مسألتي إياك، يعني سأبلغ. وقال: ومناشد فمشيد مناشدتي إياك، أي سأبلغ ما ناشدتك به، سأبلغ قومي. قال: خذ عليك يا أخا بني سعد، يعني هات ما عندك. فقال: من خلقك؟ ومن هو خالق من قبلك؟ ومن هو خالق من بعدك؟ يعني هو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن جانب الربوبية هنا. فقال: الله. قال: فنشدتك بالله أهو أرسلك؟ يعني أسألك بالله هو أرسلك؟ قال: نعم. قال: من خلق السماوات السبع والأرضين السبع وأجرى بينهما الرزق؟ قال: الله. قال: فأنشدتك بالله أهو أرسلك؟ قال: نعم. قال: فإنا وجدنا في كتابك وأمرتنا رسلك أن نصلي في اليوم والليلة خمس صلوات لمواقيتها. انتهى من موضوع تقرير الربوبية وجاء إلى موضوع تقرير الألوهية، والعلاقة بين الربوبية والألوهية أن توحيد الألوهية وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، هذا ما أمر الله به عباده. توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. يعني بما أن الإقرار بأن الله جل وعلا هو الخالق وهو الرازق، وذكر الأعرابي هنا سأل، وهو العربي الفصيح، سأل عن هذه المقتضيات من مقتضيات الرب، مقتضيات الرب أنه الخالق الرازق المدبر للكون، فسأل عن الخلق وسأل عن الرزق. فلما أجابه النبي عليه الصلاة والسلام انتقل معه إلى ما يجب على العبد، ذكر أولا ما هو من أفعال الله، فذكر ثانيا ما هو الواجب من أفعال العبد. فقال له: إنا وجدنا في كتابك وأمرتنا رسلك أن نصلي في اليوم والليلة خمس صلوات لمواقيتها، فنشدتك بالله أهو أمرك؟ يعني أمر من الله؟ قال: نعم. قال: فإنا وجدنا في كتابك وأمرتنا رسلك أن نأخذ من حواشي أموالنا، يعني حواشي أموالنا صغار الإبل وما رزقهم الله جل وعلا من الأنعام. قالوا: حاشية كل شيء هي جانبه. قال:
ويقصد بذلك الزكاة. قال: فنرده على فقرائنا فنشدتك بالله أهو أمرك؟ قال: نعم. ثم قال: أما الخامسة فلست بسائلك عنها ولا إرب لي فيها، لا حاجة لي فيها. ثم قال: أما والذي بعثك بالحق لأعملن بها ومن أطاعني من قومي. ثم رجع. ما هي الخامسة التي لم يسأل عنها هذا الأعرابي؟ لعل المقصود من ذلك أنه من أطاعك في ذلك فأنه سيدخل الجنة أو له الجزاء. قال بعد ذلك: والذي بعثك بالحق لأعملن بها ومن أطاعني من قومي. ثم رجع. وهذا فيه سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضحك رسول الله حتى بدت نواجده، وقال: والذي نفسي بيده لئن صدق ليدخلن الجنة. وهذا يا إخوة فيه يعني تفسير لقول الله جل وعلا: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. وهذا الرجل كان في مرحلة المقتصد، لم يكن في السابق، لأنه ذكر أمر الواجب عليه من فعل الواجبات وترك المحرمات. والمقتصد هو من فعل الواجبات وترك المحرمات، وإن لم يفعل المستحبات ولا ترك المكروهات. وأعلى منه المقتصد في مراتب الإيمان، السابق من مراتب الإيمان، وهو الذي فعل الواجبات وترك المحرمات وفعل المستحبات وترك المكروهات. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. نعم.
حدثنا شبابة بن سوار، أخبرنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كنا قد نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاءه رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتى رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك؟ فقال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال، الله أرسلك؟ قال: نعم. زعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي خلق السماوات وخلق الأرض ونصب الجبال، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: زعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: زعم رسولك أن علينا الحج من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليه شيئا ولا أنقص منه شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صدق دخل الجنة.
نعم، هذا بنحو ما سبق. نعم.
حدثنا زيد بن الحباب عن علي بن مسعدة، أخبرنا قتادة، أخبرنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام علانية والإيمان في القلب، ثم يشير بيده إلى صدره: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا.
نعم. أورد بعد ذلك بإسناده إلى أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب، ثم يشير بيده إلى صدره: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. الحديث في إسناده علي بن مسعدة، وهو سيء الحفظ كما أشار الشيخ الألباني رحمه الله، فلا يصح بهذا اللفظ، وإن كان في قوله التقوى ها هنا ورد في حديث آخر. وقوله التقوى ها هنا معنى ذلك أن أصل الإيمان في القلب، وهذا الأمر لا شك فيه، وهو أن أصل الإيمان في القلب. لكن هنا لابد أن نتنبه إلى قضية أن الإيمان له أصل وفرع، أصله في القلب وفرعه الأعمال، فالأعمال من الإيمان. وهذه المسألة هي القول الحق في قضية الإيمان خلافا لطائفتين: الطائفة الأولى الوعيدية، وهم الخوارج والمعتزلة ومن نحى نحوهم، والطائفة الثانية هم المرجئة من الجهمية ومن سار على طريقتهم. فالطائفة الأولى وهم الخوارج جعلوا الإيمان كل لا يتجزأ، ومعنى ذلك أنه إذا نقص شيء من الإيمان ذهب الإيمان كله. والطائفة الثانية المرجئة جعلوا الإيمان فقط ما يتعلق بالقلب، وهم الجهمية ومن سار على طريقتهم، إما قالوا أن الإيمان فقط التصديق أو قالوا الإيمان فقط المعرفة. وهذا يلزم منه أن إبليس الذي قال فبعزتك، وهو يؤمن يعني مقر بوجود الإله على مذهبهم أنه مؤمن، على مذهبهم أنه مؤمن، ولا شك أن كلا القولين باطل. إذن الإيمان في القلب هو الإقرار والتصديق، ولا بد في ذلك من العمل. ولذلك الله جل وعلا ربط بين الإيمان والعمل في آيات كثيرة، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فذكر هنا الإسلام علانية، ويعني وإن كان الحديث فيه مقال، لكن معنى الإسلام علانية هي مباني الإيمان الخمسة، مباني الإيمان الخمسة. قال والإيمان في القلب، معنى ذلك الأعمال الباطنة. ولذلك يقول العلماء العبارة المشهورة الإيمان والإسلام لفظان، إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا. معنى ذلك إذا ذكر الإسلام والإيمان في سياق واحد فإن الإيمان يدل على الأعمال القلبية، والإسلام يدل على الأعمال الظاهرة، وإذا افترق اجتمع. معنى ذلك إذا ذكر الإيمان لوحده فإنه يشمل الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، وكذلك الإسلام إذا ذكر لوحده فإنه يشمل الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. نعم.
حدثنا مصعب بن المقدام، أخبرنا أبو هلال عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له. حدثنا أبو أسامة، أخبرنا عوف عن عبد الله بن عمرو بن هند الجملي قال قال علي رضي الله عنه الإيمان يبدأ لمضة بيضاء في القلب، كلما ازداد الإيمان ازدادت بياضا حتى يبيض القلب كله، وإن النفاق يبدأ لمضة بيض سوداء في القلب، فكلما ازداد النفاق ازدادت حتى يسود القلب كله، والذي نفسي بيده لو شققتم عن قلب مؤمن وجدتموه أبيض القلب، ولو شققتم عن قلب منافق وجدتموه أسود القلب. حدثنا وكيع، أخبرنا الأعمش عن سليمان بن مسيرة عن طارق بن شهاب قال قال عبد الله رضي الله عنه إن الرجل ليذنب الذنب فينكت في قلبه نكتة سوداء، ثم يذنب الذنب فتنكت أخرى حتى يصير لون قلبه لون الشاة الربداء.
نعم، نأتي على هذا حتى لا يطول علينا الفصل. ساق حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إيمان لمن لا أمانة له، وهذا يدل على أن الأعمال من الإيمان. فقوله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان كامل لمن لا أمانة له، فدل على أن الأمانة من الإيمان، أي أن الأعمال من الإيمان. ثم ساق بإسناده عن علي رضي الله عنه الإيمان يبدأ لمضة، لمضة يعني نقطة من البياض أو شيئا يسيرا من البياض. قال في القلب كلما ازداد الإيمان ازدادت بياضا حتى يبيض القلب كله، وزيادة الإيمان إنما هو بزيادة الأعمال، فكلما ازداد العمل الصالح من العبد كلما ازداد بياض قلبه. وهذا دليل على، وأصل ذلك يا إخوة في الحديث في الصحيح حتى تصير القلوب على قلبين أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما شرب من هواه. إذن القلوب على قلبين، وهذا ما أبانه علي رضي الله عنه في هنا. قال وإن النفاق، والنفاق ليس المراد به النفاق الاعتقادي ابتداء، يبتدئ بالنفاق العملي. وهو إخلاف الوعد والكذب والغدر ونحو ذلك من الصفات، فإنها تبدأ بنقطة سوداء في القلب حتى يسود هذا القلب، حتى يسود هذا القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن حال المنافق، قال آية المنافق أربعة وآية المنافق ثلاث: إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا حدث كذب. فهذه صفات أهل النفاق العملي، لكن إذا طغى عليه هذا النفاق وخرج من النفاق العملي إلى النفاق الاعتقادي خرج من الإيمان، خرج من الإيمان. نعم.
حدثنا وكيع عن سفيان قال قال هشام
أورد أورد بعد ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن الرجل ليذنب الذنب فينكت في قلبه نكتة سوداء، ثم يذنب الذنب فتنكت في أخرى حتى يصير لون قلبه لون الشاة الربداء. الربداء معنى ذلك السوداء المنكرة. نعم.
حدثنا وكيع عن سفيان قال قال هشام عن أبيه رضي الله عنه قال: ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه.
وهذا الأثر فيه دليل على نقص الإيمان، ونقص الإيمان وزيادته هو معتقد أهل السنة والجماعة: ليزداد الذين آمنوا إيمانا والذين اهتدوا زادهم هدى. وفي الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وبما أنه أضعف الإيمان إذن الإيمان كما أنه ينقص فهو يزيد. فلذلك الوارد في هذا الأثر يدل على ما جاء في معتقد أهل السنة والجماعة من نقص الإيمان، وخالف في ذلك المرجئة كما خالف في ذلك الخوارج والوعيدية. نعم.
حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عبيد بن عمير قال: الإيمان هيوب.
هيوب معنى ذلك أن صاحب الإيمان يهاب بهيبة الإيمان الذي في قلبه مما رزقه الله جل وعلا، مما رزقه الله جل وعلا. نعم. الناس يهابون أهل الإيمان، هذا المقصود. نعم.
حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن نافع بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بشر بن سحيم الغفاري يوم النحر ينادي في منى أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة.
نعم. ساق بعد ذلك عن نافع بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بشر ابن سحيم الغفاري يوم النحر ينادي في منى أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وهذا دليل على أن الإيمان هو سائق الناس إلى جنات النعيم: تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. نعم.
حدثنا وكيع أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه رضي الله عنه قال: لا يغرنكم صلاة امرئ ولا صيامه، من شاء صام ومن شاء صلى، لا دين لمن لا أمانة له.
هنا أورد عن عروة بن الزبير من رواية ابنه هشام بن عروة أنه قال: لا يغرنكم صلاة امرئ ولا صيامه، من شاء صام ومن شاء صلى، لا دين لمن لا أمانة له. وهذا فيه أمران: الأمر الأول فيه تفاضل الأعمال، وأن بعض الأعمال أفضل من بعض، وهذا باعتبار أمر اللزوم وما يكون منها متعد. فصلاة الإنسان هو أمر لنفسه وصيامه لنفسه، ولكن أمانته هذه معاملته للآخرين. فقال: لا يغرنكم، أي لا يغتر الإنسان إذا رأى رجلا يصوم أو يصلي أو نحو ذلك. قال: من شاء صلى ومن شاء صام. قال: لا دين لمن لا أمانة له، وهو دليل أيضا على أن الأمانة أو على أن الأعمال من الإيمان. نعم.
حدثنا عفان أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب بن خماشة أنه قال: الإيمان يزيد وينقص، فقيل: فما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا ربنا وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. حدث ابن نمير.
نعم. أورد حديث عمير بن حبيب بن خماشة وهو صحابي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: الإيمان يزيد وينقص، قيل ما زيادته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا ربنا وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. وهذا أيضا فيه مستند قول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. نعم.
حدثنا ابن نمير عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: اللهم لا تنزع مني الإيمان كما أعطيتني.
هذا الحديث أو هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول: اللهم لا تنزع مني الإيمان كما أعطيتني. نحن نقول أيضا: اللهم لا تنزع منا الإيمان كما أعطيتنا إياه. وهذا دليل على أن الإيمان ينقص، وأنه قد ينقص حتى لا يبقى منه إلا قدر يسير، وقد ينقص حتى يذهب من الإنسان. الإيمان ينقص وربما لا يبقى في قلب العبد إلا شيء يسير من الإيمان، فيرتكب المعاصي والمحرمات ويتهاون في أمر الله جل وعلا، وقد يخرج من الإيمان بفعل ناقض من نواقضه. نعم.
حدثنا يزيد بن هارون عن العوام عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الإيمان نزه، فمن زنى فرقه الإيمان، فمن لام نفسه ورجع راجعه
الإيمان،
فمن لام نفسه ورجعه
وراجع راجعه الإيمان
وراجع راجعه الإيمان.
نعم. أورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الإيمان نزه، يعني الإيمان بعيد عن المعاصي، فصاحب الإيمان من التنزيه، كلمة التنزيه، صاحب الإيمان بعيد عن المعاصي، صاحب الإيمان لا يزني، لا يسرق، لا يكذب، لأن عنده من الإيمان ما يدفعه إلى مراقبة الله جل وعلا واجتناب المعاصي. قال: فمن زنى فارقه الإيمان، والمقصود هنا يا إخوة كما جاء في بعض الأحاديث أنه يصير كالظلة، إذا زنى الإنسان صار الإيمان ابتعد، صار كالظلة عليه. وبعض أهل العلم قالوا أن المقصود بذلك أنه خرج من كمال الإيمان الواجب، وإن كان بقي عنده أصل الإيمان، صح إيمان ضعيف، لكن لم يخرج معنى ذلك من الإيمان. فليس قول أبي هريرة فمن زنى فارقه الإيمان يعني خرج من الإيمان، إلا في حال واحدة، وهي أن يستحل هذا الأمر، أن يراه حلالا، فهنا يدخل في أمر التكذيب فيخرج من الإيمان بالكلية، يعني يخرج من أصل الإيمان. أما مجرد وقوع، وهذا ما يفارق به أهل السنة الخوارج، أن وقوع المؤمن أو المسلم في المعصية فهذا يدل على ضعف إيمانه، لكن لا يخرج من إيمانه بالكلية. نعم.
حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
هذا دليل على مكانة حسن الخلق، وأنها منزلة عظيمة في الدين، وأن أيضا الإيمان بالأعمال، وأن الأعمال من الإيمان، فقوله عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، دليل على زيادة الإيمان، لأنه قال أكمل المؤمنين، ودليل على أن الأعمال من الإيمان، ودليل على أن حسن الخلق من الأعمال العظيمة. وقد قال بعض العلماء: حسن الخلق يستر كل عيب، وسوء الخلق يفضح كل عيب. أحيانا الإنسان ربما يبتلى بشيء من لكن بحسن خلقه وتعامله لا يرى الناس عيوبه، وبسوء خلقه تتضح عيوبه لكل من يراه. نعم.
حدثنا محمد بن بشر أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. حدثنا حفص عن خالد عن أبي قلابة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
يعني هو ساق هذه الأحاديث بنفس اللفظ، لكن لدلالة أنها جاءت بأسانيد مختلفة. نعم.
حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن سعيد بن أبي أيوب عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. حدثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم قال: أكبر ظني أنه قال عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: قال ابن عمر رضي الله عنه: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر.
معنى ذلك منزلة الحياء من الإيمان منزلة عظيمة جدا، ولذلك جاءت في الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال: والحياء شعبة من الإيمان. لذا قال العلماء: ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحياء إلا لأن منزلته عظيمة في باب الأخلاق، فهو من أعظم الأخلاق التي يتصف بها العبد، لأن الحياء قالوا يجره إلى عدم فعل المعاصي. قد يكون الإنسان كريما ويفعل المعصية، لكن لا يمكن أن يكون حيا ويفعل المعاصي، لأن حياءه يمنعه من مخالفة أمر الله جل وعلا. نعم.
حدثنا غندر عن شعبة عن سلمة عن إبراهيم عن علقمة قال: قال رجل عند عبد الله: إني مؤمن. قال: قل إني في الجنة، ولكننا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله.
نعم. هذا الحديث عن علقمة تلميذ ابن مسعود قال: قال رجل عند عبد الله، يعني عند عبد الله بن مسعود: إني مؤمن. قال: قل إني في الجنة، ولكن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. كأن ابن مسعود أنكر عليه وليس يقره، هذا على سبيل الإنكار. رجل قال إني مؤمن، قال: قل إني في الجنة، وإنما ماذا تقول؟ لكن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا حالنا في الدنيا، ونرجو من الله جل وعلا أن نكون من أهل الإيمان. وسيأتي إن شاء الله الكلام عن مسألة ربما متعلقة بهذا الباب، وهي قضية الاستثناء في الإيمان. نعم.
حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله رضي الله عنه فقال: إني لقيت ركبا فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن المؤمنون. قال: فقال: ألا؟ قالوا: نحن من أهل الجنة.
يعني إنكارا عليهم. معنى ذلك أن الإنسان لا يشهد لنفسه بالإيمان ولا يزكي نفسه، فالله جل وعلا هو أعلم بمن اتقى سبحانه وتعالى: ولا تزكوا أنفسكم. وإنما الإنسان يرجو، نرجو أن نكون من أهل الإيمان، نرجو أن نكون من أهل الإسلام، هذا الذي يردده العبد الصالح. فالله جل وعلا قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فما هي وجلة؟ في حديث عائشة. فهؤلاء الذين يعملون الأعمال الصالحات ليسوا أهل المعاصي، الذين يؤتون ما آتوا عملوا الأعمال الصالحة وقلوبهم وجلة خائفة أن لا يتقبل منهم. وهذا حال المؤمن، أنه يعمل الأعمال الصالحة، لكن هل يعلم أن هذه الأعمال تقبلها الله منه؟ ما يدري. قام بأمر الصلاة وبأمر الصدقة وبأمر كذا وبأمر كذا من الأعمال الصالحة، لكنه لا يقول أنا قبلت مني، أو يشهد لنفسه بالإيمان، ولكن يرجو من الله جل وعلا، ومن حسن الظن بالله أن الله يتقبل العمل الصالح، ومن حسن الظن بالله أن الله يتجاوز عن الذنوب، ومن حسن الظن بالله أن الله يغفر. نعم.
حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: قيل له: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو.
قال: أرجو، هذا يعني ما ينبغي أن يكون عنه أو أن يكون عليه المسلم. أنت مؤمن؟ يقول: أرجو أن أكون مؤمنا، أرجو. نعم.
حدثنا جرير عن مغيرة عن سماك بن سلمة عن عبد الرحمن بن عصمة أن عائشة رضي الله عنها قالت: أنتم المؤمنون إن شاء الله.
هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها يطرقه العلماء ويذكرونه في باب الاستثناء في الإيمان. ومعنى الاستثناء في الإيمان، هل يجوز للرجل أو للمؤمن أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو يجزم فلا يقول إن شاء الله؟ ما ورد عن السلف في هذه المسألة على 3 أقوال: القول الأول بجواز الاستثناء، والقول الثاني بعدم جواز الاستثناء، والقول الثالث بالتوقف. القول الأول بجواز الاستثناء: نظروا إلى العمل ولم ينظروا إلى أصل الإيمان. عندما تقول أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار الأعمال التي أقدمها، لأن فيها من النقص وفيها من كذا وفيها، فتقول أنا إن شاء الله. وبهذا الاعتبار وبغير من الاعتبارات أجاز العلماء مسألة الاستثناء في الإيمان. ومن قال من العلماء لا يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، نظروا إلى أصل الإيمان، فإنك ولا بد أن تكون مؤمنا، لأن الناس على حالين، إما المؤمن أو على ثلاث أحوال، إما مؤمن وإما كافر وإما فاسق من لي، وسيأتي معنى هذا. فعلى هذه الحال أن أنا لست كافرا، إذن عندي أصل الإيمان، فيجوز القول أنا مؤمن. ومن توقف نظر بالاعتبارين، الذي توقف من العلماء قال أتوقف، لأنك إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله فلعلك تدعي كمال العمل، وإذا قلت أنا مؤمن دون الاستثناء فتزكي نفسك، إذن أتوقف في المسألة. ولكن الراجح في هذا وما عليه كثير من العلماء هو ما ورد عن عائشة رضي الله عنها هنا، جواز الاستثناء في الإيمان باعتبار الأعمال التي يفعلها العبد، أنه يرجو أنها يعني تدل على إيمانه. نعم.
حدثنا أبو أسامة عن
يعني الأعمال التي عملها قد تكون فيها من النقص وقد يكون فيها من كذا، فجاز له الاستثناء، جاز له الاستثناء. نعم.
حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن قال إذا سئل أحدكم أمؤمن أنت فلا يشكن،
فلا يشكن يا أخوان باعتبار أصل الإيمان، باعتبار أصل الإيمان لا يشك أنه مؤمن، هو إن لم يقل أنا مؤمن هل يكون كافرا؟ إذا لا يشكن باعتبار أن عنده أصل الإيمان بالله جل، وليس النظر إلى عمله، العمل فيه نقص. نعم.
حدثنا وكيع عن مسعر عن رياد بن علاقة عن عبيد الله بن زياد قال إذا سئل أحدكم أمؤمن أنت فلا يشكن في إيمانه،
هو كذلك. نعم. فيما سبق
حدثنا وكيع عن مسعر عن موسى بن أبي كثير عن رجل لم يسمه عن أبيه قال سمعت ابن مسعود يقول أنا مؤمن.
هنا ابن مسعود يقول أنا مؤمن باعتبار يا إخوة ماذا؟ باعتبار أصل إيمانه، يعني أنا من أهل الإيمان لست من غيرهم، وإلا فليس المقصود أن يزكي عمله، فإن ابن مسعود عندما قال رجل أنا مؤمن قال قل أنت في الجنة، أنكر عليه، فهنا ابن مسعود أراد بيان أنه مؤمن، يعني عنده أصل الإيمان، أنه من أهل الإيمان ليس من أهل الكفر. نعم.
حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه وعن محمد عن إبراهيم أنهما كانا إذا سئلا قالا آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله،
يعني لا يقول أحدهم أنا مؤمن، وإنما يذكر ما يقوم به هو من العمل، وهو أنه آمن بالله وآمن برسله وآمن بملائكته وآمن بكتبه، ويرجو من الله جل وعلا أن يكون من أهل الإيمان. نعم.
حدثنا أبو معاوية عن الشيباني قال لقيت عبد الله بن مغفل قال فقلت إن أناسا من أهل الصلاح يعيبون علي أن أقول أنا مؤمن، قال فقال عبد الله بن مغفل لقد خبت وخسرت إن لم تكن مؤمنا.
هنا نظر أيضا إلى قضية أصل الإيمان، معنى ذلك لو قال لك قائل أنت مؤمن تقول أنا مؤمن باعتبار أني من أهل الإيمان لست من أهل الكفر، ولكن لا تقول أنا مؤمن باعتبار أني من أهل الكمال في الإيمان وأهل الأعمال الصالحة، فلعل أهل الصلاح الذين عابوا عليه ربما خشوا عليه أمر تزكية النفس، فأراد أن يبين له عبد الله بن مغفر رضي الله عنه وأرضاه أنك نعم أنت من أهل الإيمان باعتبار أنك ممن أسلموا أو أنك ممن آمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم، وليس الكلام من عبد الله بن مغفل عن الأعمال أو عن تزكية النفس، فهذا شيء وهذا شيء آخر. ومن ميز بين الأمرين يعني بين كمال أو بين الأعمال الصالحة وقيام الإنسان بالأعمال الصالحة وبين حصوله على أصل الإيمان عرف مسألة الاستثناء في الإيمان ومآخذ العلماء فيها. نعم.
حدثنا وكيع عن عمر بن منبه عن سوار بن شبيب قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال إنها هنا قوما يشهدون علي بالكفر، قال فقال ألا تقول لا إله إلا الله فتكذبهم.
جاء رجل إلى ابن عمر قال إنها هنا قوما يشهدون علي بالكفر، يعني يقولون له أنت كافر، فقال له ألا تقول لا إله إلا الله فتكذبهم، يعني قولك لا إله إلا الله أنك من أهل الإسلام يناقض هذا الأمر الذي قالوه. لكن على ماذا يفهم هذا الكلام؟ هل أن كل من قال لا إله إلا الله وإن فعل النواقض أنه تنفعه لا إله إلا الله؟ لا يا إخوة. شخص يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله، يقول لا إله إلا الله ويسجد لغير الله، ما تنفعه لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله لها مقتضيات، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود وليس لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله هذا مقرر في النفوس، توحيد الربوبية. ولذلك الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم هل كانوا يؤمنون بأن الله هو الخالق؟ كانوا يؤمنون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقكم ليقولن الله. ولأنهم عرب أقحاح قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هو يقول لمن يؤمن بأن الله هو الخالق فيقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فيعلمون أنهم إن قالوا لا إله إلا الله تركوا عبادة الأصنام. فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن إذا قال الإنسان لا إله إلا الله فيجب عليه أن يلتزم بما تقتضيه لا إله إلا الله. ماذا تقتضي لا إله إلا الله؟ إفراد الله جل وعلا بالعبادة، إفراد الله جل وعلا بالعبادة. فقول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لا إله إلا الله فتكذبهم، يعني قل لهم لا إله إلا الله، أي عاملا بمقتضاها وليس مجرد القول. نعم.
حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن ابن علاقة عن عبد الله بن يزيد الأنصاري قال تسموا بأسمائكم الذي سماكم الله بالحنيفية والإسلام والإيمان.
نعم، قال هنا تسموا باسمكم الذي سماكم الله بالحنيفية والإسلام والإيمان، يعني هذه الأسماء الواردة، هو سماكم المسلمين من قبل، فالله جل وعلا سمانا بهذا الاسم، جاء اسم الإسلام، جاء اسم الإيمان، وهذه المسألة يطرقها العلماء باسم الأسماء والأحكام، الأسماء مؤمن مسلم، والأحكام أن يحكم له بالإيمان ويحكم له بالإسلام. هذا الأصل أن من دخل في دين الله جل وعلا أن يقال عنه مسلم أو يقال عنه مؤمن. نعم.
حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن شقيق عن سلمة بن سبرة قال خطبنا معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال أنتم المؤمنون وأنتم أهل الجنة.
هذه الخطبة من معاذ رضي الله عنه وأرضاه، قال أنتم المؤمنون وأنتم من أهل الجنة، وأنتم أهل الجنة باعتبار ما دخلوا فيه من الإسلام وباعتبار أصل الإيمان الذي عندهم، باعتبار أصل الإيمان الذي عندهم. طيب وأنتم أهل الجنة باعتبار أنكم على كل حال أهل الجنة، معنى ذلك إن عذبتم مآلكم إلى الجنة، لأنه لا يجتمع أمران، لا يجتمع إيمان وخلود في النار، لا يجتمع إيمان وخلود في النار. ولذلك صاحب الإيمان وإن كان من أقل الناس عملا لكنه مات على الإيمان على التوحيد فإن مآله إلى الجنة. قد جاء في الحديث أن الله جل وعلا يقول أخرجوا من النار من في قلبه مثقال خردلة من إيمان، خردلة من إيمان، من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فصاحب الإيمان الذي يموت وهو فاعل للمعاصي أو مقصر في الواجبات هو على ثلاث أحوال، إما أن يكون قد تاب من تقصيره فمن تاب تاب الله عليه، وإما أن يموت على ذنبه وتقصيره فهو بين حالين، إما أن يكون تحت مشيئة الله جل وعلا إن شاء الله جل وعلا عفى عن، هذه الحالة الأولى، والحالة الثانية أن يعذبه، وإن عذبه لا يخلد في نار جهنم، لا يخلد في نار جهنم. نعم.
حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان قال كتب إلينا عمر بن عبد العزيز أما بعد، فإن عرى الدين وقوائم الإسلام الإيمان بالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فصلوا الصلاة لوقتها.
نعم، هنا ذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب لهم أما بعد فإن عرى الدين وقوائم الإسلام، يعني الأمور العظيمة في دين الله جل وعلا وفي أمر الإسلام، الإيمان بالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فصلوا الصلاة لوقتها. أمرهم أركان الإسلام، بأركان الإسلام. نعم.
حدثنا محمد بن بشر أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره، ثم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره، ثم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة.
هذا الحديث أيضا المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم هو يدل على منزلة الإيمان وعلى فضل لا إله إلا الله وعلى عدم خلود أهل الإيمان في النار وإن عذبوا فيها. نعم، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل بإذن الله في المجالس القادمة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.